يا شعب فلسطين مصروف بيدك احكم بالسكين طال عدوك.
هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الأعداء غاضبون لعدم تحقيق أغراضهم في إيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. قاليباف يؤكد أن إيران ستواصل تخفيض التزاماتها النووية حتى يفي الغربيون بالتزاماتهم. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العدو مستاء من عدم تحقق أهدافه في إيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد. وأكد روحاني أن إيران حققت إنجازات باهرة بصمود شعبها وسياساتها، مضيفا أن الحكومة ورغم كل الصعوبات تبذل جهودها لمنع تحقيق ذلك الهدف. وأضاف الرئيس الإيراني أن الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم بإيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني غاضبون من تعافي الاقتصاد، ويحاولون خلال الأسابيع القليلة المقبلة تكثيف جهودهم الرامية لتحقيق أغراضهم. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي الظالم بهدف إجبار واشنطن على إلغائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية، وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي في محطة فوردو النووية حتى مارس آذار المقبل. كما يلزم هذا القانون أيضا الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها، ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون. حول مصادقة البرلمان الإيراني على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر على البلاد بأغلبية الأصوات، نستمع إلى هذا التقرير.
إجراءات استراتيجية لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني تم المصادقة عليها بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، لتشكل الخطوة الأولى للرد على جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. القانون يدعو منظمة الطاقة الذرية لإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% سنويا في منشأة الشهيد علي محمد فوردو، وتخزينه خلال شهر من بدء اعتماد هذا القانون. القانون يلزم المنظمة أيضا البدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، على أن يتم استخدام ما لا يقل عن 1000 جهاز من نوع AR2ME في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمد روشن في نطنز. كما يلزم القانون المنظمة بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة AR6 إلى موقع الشهيد علي محمد فورد وبدء عملية التخصيب ب 146 جهازا على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد إلى 1000 جهاز بنهاية العام الإيراني الجاري. القانون يعتبر بأن منظمة الطاقة الذرية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في أراك بقدرة 40 ميجاوات، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، وإحياء قلب المفاعل وإعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد. كما يلزم القانون الحكومة ووفقا للمادتين 36 و37 من الاتفاق النووي بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون 2 من سن هذا القانون. وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم يتم إعادة العلاقات المصرفية الإيرانية مع أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الأطراف الغربية لم تفي بالتزاماتها، فيما وفت إيران بالتزاماتها خلال السنوات الماضية، فلذلك سنواصل المسار الحالي بتخفيض التزاماتنا النووية حتى يفي الغربيون بالتزاماتهم. وأضاف قاليباف لهذا: قرر مجلس الشورى الإسلامي إنهاء الطريق ذات الاتجاه الواحد، معتبرا أن وفاء الغرب بالتزاماته في الاتفاق النووي شرط للتفاوض. وتابع قاليباف أن البرنامج الإيراني وبعد إقرار مشروع المبادرات الاستراتيجية لإلغاء الحظر قد أوصل هذه الرسالة لأعداء إيران بأن العمل من جانب واحد قد انتهى. قال رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور إن الأمريكيين لا يفهمون سوى لغة القوة، لهذا اخترنا اللغة نفسها التي يتحدثون بها. وأشار ذو النور إلى مشروع الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الذي تم إقراره اليوم، مضيفا: إذا لا يلتزم الأمريكان والأوروبيون بتعهداتهم خلال المدة الممنوحة في المشروع فسيكون التصعيد مقابل التصعيد. بدوره قال المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عموي إن هذا المشروع سيحرر إيران من القيود المكبلة للصناعة النووية ويتابع أهداف الشهداء النوويين، وعلى العدو يعلم أن الحسابات قد تغيرت. قال المستشار بالعلاقات الدولية قاسم حدرج إن قرار البرلمان الإيراني حول الأنشطة النووية ليس قرار رفع منسوب التخصيب، بل هو رفع منسوب التحدي، حيث الذين نفذوا عملية اغتيال الشهيد محسن فخري زاد اعتقدوا بأن إيران ستتمسك بالاتفاق النووي ولن ترد في هذا المجال.
أقول بكل تأكيد يعني القرار الذي اتخذ بالأمس لا يعني رفع منسوب تخصيب اليورانيوم، رفع منسوب التحدي، ولأن من خططوا لهذه العملية اعتقدوا بأن الدولة الإيرانية ستتمسك بهذا الاتفاق النووي وبالتالي لن تقوم على هذه العملية، فكان أن تم تمزيق آخر صفحات الاتفاق حتى إدارة الظاهر للاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، لأنهم لا يفهمون العقلية الإيرانية بأن منسوب الكرامة عندهم أعلى بكثير من منسوب المصالح الاقتصادية، بعكس من خططوا لهذا الاغتيال الذين باعوا الكرامة وباعوا المبادئ في سبيل المصالح، وبالتالي جاء هذا الرد الأولي. أما عن الردود الأخرى المتوقعة، خيارات ليست مفتوحة بل حتمية، هناك 3 ردود: أولا حتمية الرد، ثانيا الاستعجال، طلب الاستعجال في رد سريع وفوري، ثالثا ما صرح به الرئيس روحاني بأن نقع في فخ التوقيت المرسوم لنا إسرائيليا، وبالتالي إذا كان العدو الإسرائيلي أمام تهديدات سماحة السيد رد على اغتيال محسن لبنان أحد مجاهدي حزب الله، جعل الجيش الإسرائيلي يقف على رجل واحدة، فكيف اليوم وهناك احتمالية رد كبرى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير معلومة التوقيت ولا المكان ولا الجبهة، وبالتالي كيف هو حالة الاستنفار التي لم تختص بها الكيان الإسرائيلي في الداخل، أيضا عممها على كامل سفارات. اليوم من اغتيل هو ليس عالم إيراني أسوة بالعلماء الذين سبقوه في الاغتيال، اليوم نتنياهو هو من صنف هذا العالم بأنه مهندس النهضة العلمية في إيران، أن الجمهورية الإسلامية تعتمد على الطاقة النووية في كل مشاريعها، طاقة وفي الدواء وفي كل صناعات الدفاعية، وبالتالي استهدف الأمن الاستراتيجي الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيكون هذا الرد على حجم الاغتيال. ولا ننسى بأن يعني إذا أردنا التقييم سنقول أن الشهيد محسن زادة لا يقل أهمية عن لواء سليماني الذي كان رد قاسيا ومواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعطى درسا بأن إذا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا ترغب بمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تخشى هذه المواجهة.
جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تنديده باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة. وقال بوريل إن اغتيال فخري زادة كان عملا إجراميا وليس طريقة لحل المشاكل، معتبرا الاتفاق النووي مع إيران مهما لأمن أوروبا ويجب الكفاح للمحافظة عليه. وأضاف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن هناك من لا يريد للاتفاق النووي أن يصمد، لكننا حاولنا الحفاظ عليه بالرغم من انسحاب أمريكا، معربا عن أمله في أن تتمكن الأطراف الأوروبية من جمع طهران وواشنطن وعودتهما للالتزام الكامل بالاتفاق. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق بدء تطبيق خطة انفتاح القوات الأمنية في محافظة نينوى. وقالت القيادة في بيان إن العملية تتضمن إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين العراقيين كافة إلى مناطقهم في قضاء سنجار. وتابع البيان أن القوات العراقية ستستمر بإجراءاتها لتحقيق كامل الأمن والاستقرار في سنجار، وذلك بعد تسليم الوحدات الكردية مقراتها إلى قوات الحكومة الاتحادية. هذا وأعلنت قوات الحشد الشعبي إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلولي داعش التكفيريين في شمال شرق محافظة ديالى. حول آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين ضمن 20 متهما في مناطق مختلفة من العراق، فيما تم قتل 6 إرهابيين في جبال مخمور بمحافظة صلاح الدين. قالت وزارة الداخلية أن مديرية شرطة محافظة صلاح الدين ألقت القبض على 14 متهما بجرائم جنائية مختلفة بينهم إرهابيين في مناطق متفرقة من المحافظة، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 6 إرهابيين خلال المواجهة الأمنية معهم في أحد الكهوف بجبال مكحول. وقال الجهاز أنه جرى الاشتباك مع 6 عناصر إرهابية، قتل 3 منهم جراء الاشتباك المباشر، وحاول 3 الآخرون الهروب إلا أن طيران المساند قام برصدهم وقصهم وقتلوا جميعا، فيما جرح في هذه العملية مقاتل من جهاز مكافحة الإرهاب بشكل طفيف. وفضت قوات الشرطة في محافظة البصرة نزاعا عشائريا مسلحا في ناحية الهارثة في قضاء القرنة، وألقت القبض على 6 متهمين مسلحين. وفي الموصل تمكنت القوات الأمنية العراقية من اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش بمدينة الموصل، عمل بما يسمى كتيبة أبو عبيدة الجراح للإنغماسيين الانتحاريين. والإرهاب المعتقل مكنى بأبو جهاد مطلوب وفق المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الوهابية. على صعيد الصحة وأجراءات الحجر الصحي، يشهد الوضع العراقي عموما تحسنا بمستوى الإصابات والوفيات، حيث أصدرت خلية الأزمة الصحية العراقية والخاصة بمجابهة جائحة كورونا العديد من القرارات، مبينة أن من بينها إغلاق المولات والمتنزهات غير الملتزمة بالإجراءات الصحية. بينما أعلنت وزارة الصحة في حكومة أربيل المحلية يوم الثلاثاء عن تخفيف الإجراءات الوقائية المفروضة على المسافرين إلى مدن الإقليم. وقالت الوزارة أن المسافرين القادمين من وسط وجنوب العراق إلى أقليم كردستان عبر مطاري أربيل والسليمانية ليسوا بحاجة إلى إجراءات فحص فيروس كورونا لهم أو أخذ مسحات مختبرية منهم، كما أنها رفعت الحجر الصحي عن المسافرين الذين ليس لديهم أي علامات إصابة بالفيروس أو غير ملامسين لإصابات سابقة. بين الإغلاق التام لمواجهة الجائحة وتعريض اقتصاد الناس للضغوط وبين ترك الحبل على الغارب وتهديد الصحة، اختارت السلطات العراقية سياسة وسيطة تجمع بين المراقبة والتحديد لعلها تتجنب الأسوأ. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت ما تسمى بقوات تحرير عفرين التابعة للوحدات الكردية في سوريا عن تنفيذ قواتها عملية في قرية باسوطة جنوب مدينة عفرين بريف حلب، استهدفت مقرا تركيا مما أسفر عن مقتل 5 منهم وتدمير 4 سيارات. من جهة أخرى، واصلت المجموعات المسلحة والتابعة للقوات التركية اعتداءاتها بحق المدنيين وممتلكاتهم في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. وقالت مصادر محلية إن مرتزقة قوات الاحتلال التركي اعتدوا بالمدفعية على منازل مواطنين غرب الحسكة، ما تسبب بوقوع دمار في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة. رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار السلطة الفلسطينية استئناف العلاقات مع كيان الاحتلال، ودعتا إلى تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة لإطلاق أكبر عمل موحد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وشددت الحركتان أن الرهان على الإدارات الأمريكية المتعاقبة والعودة لمسار المفاوضات رهان خاسر ويضرب مشروع الشراكة بالقوة، ودعتا السلطة للتراجع عن قرارها. وقالتا إن مأزق المشروع الوطني يزداد سوءا في ظل صفقة القرن وإقامة الأحلاف الأمنية الجديدة والتطبيع، مؤكدتين ضرورة الاستمرار في مسار المصالحة. حول آخر مستجدات الوضع الفلسطيني نستمع إلى التقرير التالي.
على طاولة واحدة تداعت كافة الأطياف السياسية ما عدا حركة فتح لتسليط الضوء على القضايا الوطنية، لا سيما في ظل ما شاب ملف المصالحة من تعثر بعد رفض حركة فتح الذهاب باتجاه انتخابات شاملة تشمل المجلس الوطني على حد ما أعلنته حماس في هذا الاجتماع.
الفصائل اليوم أجمعت على أن تراجع السلطة عن مقررات الأمناء العامون ضرب مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام في الصميم، ولذلك طالبت الفصائل كلها السلطة بالتراجع. أيضا طالبت السلطة الفلسطينية بالتزامن بالانتخابات المجلس التشريعي والوطني والرئاسة لإنهاء كل هذه القضايا في وقت واحد.
يحاول الكل الوطني بلورة موقف وطني فلسطيني موحد في مواجهة الجرائم الصهيونية ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، خصوصا مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ورفض العودة إلى المفاوضات.
حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية استعرضت خطورة المرحلة الحالية، لا سيما بعد تعويل السلطة على الإدارة الأمريكية الجديدة وعودة التنسيق الأمني في ظل زيادة وتيرة الاستيطان وبقاء خطر الضم الذي أكدوا أنه يسير على قدم وساق ولكن بعيدا عن الإعلام. ولعل أبرز التحذيرات التي أطلقتها فصائل المقاومة في هذا الاجتماع هو محاولات استدراج السلطة للتطبيع وإعادة ترتيب الأوراق لصالح الاحتلال وأمريكا.
لقاء وطني جامع حاولت فيه الفصائل الفلسطينية وضع النقاط على الحروف، لكن الحروف التي لا لبس فيها أن فلسطين أكبر من الجميع وأن الوحدة الفلسطينية باتت ضرورة وطنية وأخلاقية لإنقاذ ما تبقى من القضية.
شددت جمعيات سياسية بحرينية على استغلال مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل مناصرة قضيته العادلة والدفاع عنه في استرجاع كل حقوقه المغتصبة. وقالت الجمعيات البحرينية في بيان مشترك إن هذه المناسبة تأتي وسط مؤامرات صهيونية ودولية لتصفية القضية الفلسطينية، معبرة عن رفض شعب البحرين لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. إلى ذلك، بدأ وفد اقتصادي بحريني اليوم زيارة للأراضي المحتلة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، فيما دعت رئاسة وزراء الاحتلال البحرينيين لزيارة الكيان الصهيوني عبر تأشيرة إلكترونية. هذا وشن طيران تحالف العدوان السعودي اليوم الثلاثاء سلسلة غارات على 3 محافظات يمنية هي مأرب والجوف وصنعاء. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الأعداء غاضبون لعدم تحقيق أغراضهم في إيقاف عجلة الاقتصاد الإيراني. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. قاليباف يؤكد أن إيران ستواصل تخفيض التزاماتها النووية حتى يفي الغرب بالتزاماته. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم بألف خير، وأهلا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، فابقوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، بعد لقائي بعنوان برنامج التلاوة المختارة ثم المحاضرة الإسلامية التي تقدم لحضراتكم على مدى حوالي 47 دقيقة بصوت المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. بعد المحاضرة الإسلامية أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى برنامج صدى المغرب العربي. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الساعة 1:56. بعد ذلك تتابعون برنامج صفحات من التاريخ. في تمام الساعة 2:35 تتابعون برنامج 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين برنامج يأتيكم عند 2:42، وبعد ذلك تتابعون برنامج اليمن التصدي والتحدي. من المدائح الفاطمية يأتيكم في تمام الساعة 3:47. أما نزهة الخاطر فعند 3:55، وبعد ذلك نلتقيكم وبرنامج أناشيد مختارة. شعراء أهل المودة برنامج يأتيكم عند 24:00. بعد ذلك نور وبلاغة، ومن ثم من هدي المنبر الحسيني. تلاوة آية زاكية من الذكر الحكيم، وبعد ذلك يرفع أذان الصبح بتوقيتنا في طهران في تمام الساعة 5:28. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة ومفيدة مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم تلاوة المنتخبة بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو على مسامعكم المكرمة بكرامة القرآن الكريم سورتي الأعلى والغاشية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذه السلسلة من الآيات المباركة تضمنت مجموعة من المعاني أعرض لها إن شاء الله على التفصيل بعد مقدمة. أحيانا قد الإنسان يستغرب، يقول القرآن الكريم يقسم ببعض الظواهر الطبيعية، والمفروض أن الظواهر الطبيعية ما تستحق القسم. مثلا واحد يقسم بشيء عظيم، يعني أنا لما أريد أقسم أقول والله عز وجل، طبعا أقسم بخالق السماوات والأرض لسبب لغاية مهمة. المفروض أن الليل والنهار ظاهرة طبيعية ناتجة من دوران الأرض حول نفسها، مو فرد شيء مهم الله عز وجل يقسم لي على شنو ليش يعني. الحقيقة البلاغيين يقولون أكو غرض من جملة أغراض القسم، أحيانا المقصود لفت النظر إلى عظم ما يقسم به. أوضح لك، يعني الله عز وجل يريد يذكرنا من جملة تعداد النعم، من جملة النعم اللي يريد يذكرنا بها يذكرنا أن قسم الوقت إلى ليل ونهار. ليش؟ هسه أبين لك شنو السبب. كأن الغرض من القسم أن الله يريد أن يلفت نظرنا إلى ما في هذه الظاهرة، تنويع الوقت إلى ليل ونهار، إلى الفوائد المترتبة على هذه الظاهرة. يريد الباري عز وجل يلفت نظرنا إليها، ويخلي أشرح لك شنو هي الفوائد المترتبة على ذلك. أولا، الفائدة الأولى، تمكين الحياة على سطح الأرض من الاستمرار. يعني الآن الوقت إذا ما يصير ليل ونهار ما ممكن الحياة تستمر على سطح الكرة الأرضية. ليش؟ لأن شنو هو معنى النهار وشنو معنى الليل؟ الواقع أن النهار هو عبارة عن طلوع الشمس. الشمس من تطلع تنطي للكون نسبة، يعني تنطي للفضاء نسبة هائلة من الأشعة. يعني كيف؟ يعني كل متر مربع من الأرض تنطيه الكرة الشمسية الملتهبة، لها المتر المربع تنطيه بالثانية الواحدة ما وزنه 500 طن من الأشعة. نبهلك وزن؟ لكن هاي ما تجي كلها للأرض، يجي من عندها كمية بسيطة بنسبة 1 من بليونين. تأملي؟ يعني فالنسبة جدا ضئيلة والباقي كله يتبدد بالفضاء. هالنسبة هاي اللي تيجي من الحرارة إلى الأرض تمتصها الأرض، النبات يتوقف على هالنسبة، المناخ يتوقف على هالنسبة، الحياة تتوقف على هذه النسبة، قتل الجراثيم يتوقف على هالنسبة الضئيلة. يعني هالنسبة البسيطة هي اللي تعدل التوازن على سطح الكرة الأرضية. لو ما هذه النسبة لكان تغير وجه الحياة كلها. زين؟ إذا هاي لو تستمر، يعني لو تظل الشمس دائما طالعة، شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الكرة الأرضية في فترة قصيرة، في مدة قصيرة تتحول إلى رماد، تحترق، البشر بعد ما يستطيع الحياة، النبات ما يمكن يعيش، الناس تتحول إلى فحم، زين؟ ينتهي كل شيء. يعني لا يتسنى للحياة أن تستمر لو قدر للشمس أن تستمر طالعة. زين؟ اعكس القضية، لو بالعكس الليل يبقى مستمر، الليل هو شنو معنى غروب الشمس بالنسبة لنا؟ إذا غربت الشمس بدأ الليل. زين؟ ولذلك ما أقول بها النقطة مريت شوية، أكو نقطة أحب ألفت نظرك إليها. قد يقول لي واحد إذا كان الليل هو غروب الشمس ليش المسلمين يختلفون بالإفطار؟ واحد مثلا ويا ما تغرب الشمس يفطر، واحد لا ينتظر شوية إلى أن خمس دقائق تمر بعد أكثر. شنو السبب؟ السبب خلا أوضح لك أنا، هاي مريت بها النقطة عرضا. الحقيقة أكو عندنا نزاع عند الفقهاء، النزاع يسموه دخول الغاية بالمغية أو عدم دخول الغاية بالمغية. أوضح لك شلون. يعني واحد لما يقول جيت من أبو ظبي إلى دبي، زين، هذا لما يقول وصلت إلى دبي، يعني إذا حط رجله على باب دبي صار واصل إلى دبي، لو لا لازم يدخل شوية بالمدينة. بعضهم يقول اللي يصير على السور، إذا صار على السور يعني وصل لدبي. البعض الآخر لا، يقول ما يمكن يقول أنا وصلت لدبي ما لم يحط رجله بالمدينة، يدخل شوية بالغاية. كذلك لما يقول القرآن ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني ويا ما تغرب الشمس صار الليل، يو لا لازم شوية من الليل يدخل حتى يتحقق معنى الليل. قولي قول يقول إذا غابت الشمس عدنا الوقت قسمه ليل ونهار، النهار موجود بوجود الشمس، إذا راحت بمجرد أن تروح صار الليل، يعني نفطر. قول يقول لا، الغاية تدخل شوية بالمغية، لما يقول إلى الليل يعني لازم شوية من الليل يدخل. نبه، إذا اثنينهم ماخذين الحكم من الآية. نبه لي، يعني اثنينهم ماخذين الحكم من الآية الكريمة، هذا فاهم من الآية شيء، هذا فاهم من الآية شيء آخر. ولذلك أنا أؤكد لك، الإنسان اللي عنده علم هذا أنت اطمئن إليه، يعني لا تخاف من عنده، يعرف الدليل ويعرف وجهة نظرك ويحترم وجهة نظرك. لكن اللي ما يحترم وجهة نظرك هذا الطبل الأجوف اللي محصل له كلمتين ما يعرف غير الكلمتين ويقوم يصيح، نعم، ما يعقل يعني معنى الدليل، يقوم يهرج. وإلا الواقع المسلمين كلاهما يأخذ الدليل من القرآن الكريم، هذا ما أخذ من القرآن، هذا ما أخذ من القرآن، هذا فاهم أن الغاية تدخل في المغاية، وهذا فاهم أن الغاية لا، ما حاجة إلى أن تدخل في المغاية. زين، من بعد هذه خلينا نرجع للآية. لما يقول القرآن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، جاي يلفت نظرنا إلى أن الله عز وجل قسم الوقت إلى ليل ونهار. ولما قسم الوقت إلى ليل ونهار ليش؟ هدف من هالأهداف حتى الحياة تستمر. لأن قلت لك إذا يصير الوقت كله نهار تحترق الكرة الأرضية بمدة قصيرة، ويحترق النبات ويحترق كل شيء. وإذا صار الوقت كله ليل، يعني إيش راح يصير؟ راح تتحول الأرض إلى كتلة من الثلج من الجليد يتعذر الحياة معها، لأن إذا صار انحجب ضياء الشمس، إذا انحجبت أشعة الشمس فترة طويلة ثلجت الأرض كلها، تحولت إلى جليد، تجمدت الأحياء، وقفت الحياة كلها. نبه لي جيم. فبتنويع الوقت إلى ليل ونهار أمكن للحياة أن تستمر على سطح الكرة الأرضية. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من تنويع الوقت إلى ليل ونهار، يعني نص من الوقت يكون ليل ونص من عنده يكون نهار. الفائدة الثانية من تنويع الوقت إلى ليل ونهار أن الله عز وجل أراد بهذا التنويع أن يضبط المواعيد والسنين. كيف يعني؟ يعني أفرض أنا وأنت إحنا كائنين، يعني كوائن اجتماعية، أنت كائن اجتماعي ما يمكن تعيش وحدك، لازم تعيش ويا الناس. لما تعيش ويا الناس ما راح تقعد وتسكت، راح تتفاعل مع المجتمع، يعني تبيع، تشتري، تأكل، تشرب، تداين، تستدين، لأن كلهن يرتبطن بالوقت. الطعام إلى وقت، المنام إلى وقت، أكو مواعيد للدين، أنا أداين من واحد إلى سنة أو أنطي إلى سنة، أكو قروض طويلة الأجل، أكو التزامات ترتبط بالوقت، أعطيك مقاولة لمدة 3 سنين. زين، الوقت إذن مربوط بالمعاملات، والمعاملات كلها مربوطة بالوقت. أنا شلون أعرف الوقت؟ لابد من حصة للوقت. الله عز وجل نوع الوقت إلى ليل ونهار حتى يصير حصص، أيام وليالي، سماها يوم ثم قسمها إلى شهور ثم قسمها إلى سنين ثم من بعد ذلك تقسمت إلى قرون، كل ذلك لتحديد الوقت، لضبط مواعيد الناس، ضبط مواعيد المجتمع، حتى نعرف وقت صلاة، وقت صوم، وقت ارتباط بمواعيد اجتماعية، التزامات اقتصادية. هذا متوقف على من؟ متوقف على الليل والنهار. 2-3، التفت لهالنقطة شوية، هذا اللي راح يجيك موضوع مهم. الإنسان مخلوق من روح وجسم. نبه. المدارس المادية تقول الإنسان مادة، كل مادة، ما في اسمه روح. هاي الأشياء اللي يسموها روح هاي عبارة عن آثار للمادة، فنوع من تطور المادة. نبه لي. الإنسان ليس إلا مادة خالية، ماكو روح وجسم. المدارس الروحية والأديان لا تقول الإنسان مكون من روح وجسم. شنو الدليل على هذا؟ خلي أضرب لك فد مثل، مثلين، فالدليل بسيط أقرب لك بها المعنى أن الإنسان مكون من روح وجسد. لو كان الإنسان متكون من المادة بس، ماكو شيء اسمه روح، يعني معناه ما عنده خواص روحية. إذا ما عنده خواص روحية، ليش احنا نلاحظ الإنسان اكو عنده بالوجود خواص روحية؟ شلون؟ أوضح لك السر. هالحائط هذا اللي قدامك الأصفر، التفت له زين، هذا لو فرضنا صبغة لهالحائط بصبغ أسود فوق هذا الصبغ الأصفر، يبقى الصبغ الأصفر لو يروح؟ لا طبعا يروح، ما يبقى إلا الصبغ الأسود اللي يجي فوقه. زين، إذا تريد تجيب صبغ أبيض فوق الصبغ الأسود، يبقى الصبغ الأسود يو يروح؟ طبعا يروح الأسود، ما يبقى الصبغ الأبيض. يعني الجدار أو الجسم المادي ما يقبل إلا صورة واحدة على التعاقب. نبه لي زين، إذا تيجي صورة فوق ثانية تمحو الصورة الأولى، هاي خاصة من خواص المادة. أوضح لك بعد أكثر، حط لك صبورة على الحائط، هاي الصبورة اللي يحطها المعلم يوضح بها للطلاب. لو كانت هاي الصبورة مكتوبة بتباشير أبيض وتيجي تريد تكتب على التباشير الأبيض أو تمحيه، تمحيه بصبغ أسود، يبقى التباشير الأبيض لو يروح؟ طبعا يروح التباشير الأبيض، ما يقبل إلا صورة واحدة. زين، الآن خلي ألفت نظرك للإنسان، هذا اللي يقولون كيان مادي. هذا الإنسان من طفولته يمشي بالسوق مثلا، يشوف له منظر، المنظر يرتسم بذهنه، تبقى صورة المنظر بذهنه. يجي للشط، يعاين الشط، يصير صورة الشط بذهنه. يعاين لبستان، تصير صورة البستان بذهنه. يشوف له فد حركة بالسوق، تبقى ذيك الصورة بذهنه مرتسمة. يطب للبيت، تبقى صورة البيت مرتسمة بذهنه. بالليل إذا نام شوية اضطجع استلقى على قفاه وقام يفكر، كل هاي الصور اللي شايفها بالنهار تبرز قدام ذهنه. تمام لولا؟ كل واحد مو الطفل يعني، أي واحد قال لي شوف 20 منظر بالنهار، 1000 منظر بالليل إذا استرجعهن يذكرهن بذاكرته تبرز الصور أمامه صورة ورا صورة. اللي شايفه شنو بالنهار واللي شايفه بالليل واللي شايفه بطريقة، كل الصور يستحضرها كأنها قدام عينه. زين هاي الصور اللي شافها مو اجت صورة على صورة، ليش الصورة الثانية ما محت الصورة الأولى؟ مثل ما ضربت لك مثل بالصبورة أو بالحائط، لو كان الإنسان جسم مادي لكانت الصورة الثانية تمحو الصورة الأولى. نبهي لزين. لكن يظهر أن الإنسان عنده خواص غير مادية، وإلا لو كانت خواص مادية لما استطاعت هذه المجموعة من الصور أن تبقى كلها محفوظة بذهنه. صح؟ أي نقطة. النقطة الثانية مثل آخر، الآن لو نأخذ المعلومات اللي توجد في رؤوس بعض الناس، يعني افرض فلان عالم نريد نشوف ايش قد اكو عنده معلومات علميه، نجي نسال نقول هاي المعلومات وين مخزونه عنده؟ مو اكو الان بعض العلماء لما تجي لي عنده فد 1000 نظريه حافظ له فد 2000-3000 فرع فقهي، 5-6000 فرع عقائدي، نظريات اجتماعيه، طيب هاي وين موجوده؟ هاي اللي حافظها وين صايره؟ وين محطوطه؟ صايره بالذهن نقول مو بالدماغ. ماكو مكان للحفظ والتذكر غير الدماغ. زين بإجماع العلماء. زين نجي إلى هذا الدماغ نقول هاي المعلومات الموجودة بالدماغ من شلون صايرة؟ مكتوبة كتابة يوم مطبوعة طبع؟ بأي طريقة محفوظة هناك بالذهن؟ يعني الآن لما أريد ننزع مخ الإنسان ونجيبه فرشة نسويه كاغد بتقن الكاغد الاعتيادي، يمكن مخ الإنسان يصير فد 10 صفحات 20 صفحة مو أكثر. هل 20 صفحة تأخذ معلومات؟ تأخذ معلومات بسيطة. طيب هاي المعلومات الهائلة الموجودة عند بعض العلماء وين موجودة بالدماغ؟ وين محفوظة؟ لو كانت على صورة انطباع مثل المادة لكان الذهن ما يأخذ إلا معلومات تكفي 10 صحائف، بينما احنا نلاحظ ذهن الإنسان بمعلومات هائلة. وين محفوظة هاي المعلومات؟ إذن لابد وأن تكون خواص الذهن خواص غير مادية. هاي 2-3. الآن احنا نلاحظ ذول العلماء اللي يحبسون نفسهم بالمختبر، افرض اينشتاين مثلا، افرض نيوتن، افرض جيمس وات مثلا، ابن سينا مثلا، نظائر هؤلاء الفقهاء مثلا، هذا اللي قاعد ببيت بغرفة حابس روحه ويقرأ ويطالع ويقارن بين الآراء ويحفظ ويناقش، جسمه يضعف. شايفه؟ جسمه يضعف، يبدأ بالضعف، بينما روحه وعقله ومعلوماته تكبر أكثر. لو كانت خواص الذهن والعقل خواص مادية ضعفت مثل الجسم، كان أصابها الضعف والضمور والذبول، بينما نشوفها تنمو. يعني أكو علاقة عكسية بين الجسد وبين الروح، المعلومات الروحية تنمو بينما الجسد يضعف، الجسد أحيانا قد ينمو على حساب المعلومات الروحية. إذن الإنسان مو كيان مادي، على العكس. بس أنا ما أريد أجيب لك الأدلة المعقدة، أي شوية في الجملة مبسطة عن بعض الأدلة. الإنسان إذن مكون من روح ومن جسد، الروح إلها حاجة والجسد إلها حاجة. حاجة الجسد شنو؟ الجسد يريد الاستقرار من بعد التعب، إذا تعب يحتاج أن يهدأ، ينام، يستعيد طاقته، يستجم. بينما الروح لا، تريد الحركة، تريد الانتشار، تريد السعي، تريد العمل، تحاول تشتغل. الروح ما تعرف التعب ولا تعرف الكلل أبدا. نبالين الله عز وجل جعل الوقت ليل ونهار حتى ينطي الروح حقها ويعطي الجسد حقها. الجسد حقه شو وقت؟ بالليل إذا هدأ، إذا صار الليل يهدأ، يشتغل، يستجم راحة، يستأنف نشاطه. الروح يصبح عليها الصباح تأخذ حقها بالسعي، بالانتشار، بالحركة، بالانطلاق، تريد الضوء، تريد الحركة. ولذلك القرآن يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نبلجن النهار للسعي، للحركة، للانطلاق، مجال الروح تحرك الجسد في مختلف إراداتها، والليل إذا صار الليل يهدأ الجسد، يميل إلى الهدوء والراحة. فلذلك الله عز وجل نوع الوقت إلى ليل ونهار. بالليل إذا صار الليل الجسد يريد الهدوء، لكن الروح ما تريد الهدوء، تريد تعمل ليل نهار، إلها عمل بالنهار يختلف عن عملها بالليل. ولذلك تلقى الأولياء الصالحين إذا جن عليهم الليل ينطون جزء من ليلهم للروح أيضا، تقف الروح تعتني بذكر الله، تنقطع إلى الله، إلى شيء من العبادة، إلى شيء من الدعاء، من التضرع، من الفناء في ذات الله. ورد بالحديث القدسي: يا موسى إن لي عبادا أحبهم ويحبوني وأشتاقهم ويشتاقوني. قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الليل، يراعون الليل كما يراعي الشفيق غنمه، ويحنون إليه كما تحن الطيور إلى أوكارها. فإذا أرخى الليل سدوله وخلى كل حبيب بحبيبه وأغلق أبوابه، افترشوا لي أكفهم وجباههم، وناجوني بكلامي بين متأوه وباكي ومتضرع وشاكي، أولئك أقل ما أعطيهم ثلاث. قال: ما هي يا رب؟ قال: ألقي من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السماوات والأرض من مواريث أحدهم لاستقللتها له. والثالثة: أقبل عليهم بوجهي. أفيدري من أقبل عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه؟ الواقع الجنوع من الناس ذولة إذا جن عليهم الليل فتقسم من عمل الروح يعطوه أيضا لليل، يتجه إلى الله ولو بركعتين صلاة. نبه لزين، خصوص في هذه الليالي المباركة، أي الليالي الجنة، ليالي شهر رمضان، إذا جن علي الليل وشوية بعيد عن الناس، كون في مكان هادئ، في مكان كون ما حد يشوفه فيه، منقطع، تنبه لي، ليكون أبلغ بالبعد عن الرياء، ليكون أبلغ بالانقطاع إلى الله. مو أبو الدرداء يقول: كنت أتابع علي بن أبي طالب إذا جن عليه الليل ألقاه يطلع يستتر بين بعيلات النخل. شنو معنى بعيلات النخل؟ البعل من النخل اللي يمتص الماء بعروقه، يعني ما يم نهر ماي، يجر الماء بعروقه، يعني النخل البعيد عن العمران، يعني يطلع خارج المدينة ينقطع إلى الله، وأسمع صوته يشق أستار الظلام بذاك المكان. ليش؟ كل ذلك بعدا لئلا يراه أحد، يريد شوية ينقطع بينه وبين ربه. هاي الليالي في الواقع إذا عمرت بالعبادة، يعني معناه جزء من وظيفة الروح أيضا تستمر بالليل. المعنى اللي يؤشر إلى أبو فراش الحمداني عندما يقارن بين بيوت آل علي وبين بيوت بني العباس، يقول: تنشد تلاوة، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. الواقع هؤلاء إذا جن عليهم ليلهم افترشوا أكفهم وجباههم وانقطعوا إلى الله عز وجل. جن، هذا الهدف الثالث من أهداف تنويع الوقت إلى ليل ونهار. بعد الهدف الرابع أن الله عز وجل أراد أن يطرد الكسل والملل عن العباد. أنت شايف يعني هذا التنويع، تنويع الوقت إلى ليل ونهار، تدريش كم شكل يصير بهال 24 ساعة؟ شوف الفجر إلى منظر، شروق الشمس إلى منظر، الضحى إلى منظر، الظهر إلى منظر، العصر إلى منظر، الأصيل إلى منظر، الليل إلى منظر. لاحظ، هاي كلها مناظر تتجدد، يعني حتى تطرد الشأم، لا يكون شكل واحد والإنسان يمل، تطرد الشأم عن الإنسان. الله عز وجل ينوع النعم للعبد حتى العبد يرتاح نفسيا. والشكل، ولذلك شوف، مو بس بالوقت، لا، شوف بالنبات، ينوع له، يعطي نبات للصيف، نبات للشتاء، للربيع، للخريف، يعطي نبات مال جبل، نبات مال شهل، نبات مال منطقة استوائية، نبات مال منطقة باردة، ينوع له النباتات، ينوع له الألوان الطيف الشمسي، ينوع له النغم، ينوع له النبرة الصوتية، كل شيء بالوجود منوع حتى يطرد الملل عن الإنسان. كلها نعم يريد الله إيصالها إلى العبد، ولكن بكثر هالنعم العبد عاق جاحد. تقول له خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، مو تخاطب بالدعاء إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. والحقيقة هذول أيسر، لكن تعال شوف تلقى لك أكو ناس كل معلوماته أن حصل له شهادة ثانوية أو حصل له شهادة كلية، ومن تخضه مثل الطبل الأجوف ما عنده شيء، ها ويجي رأسا يقول لك الله ماكو. غريب يعني عجيب، فالغرور غريب، فالجهل غريب. قل له انت شنو مقدار معلوماتك بالكون هي شنو؟ انت كلك تعيش بتابع من توابع الشمس اسم الارض، المجموعة الشمسية كلها هي اذا تشيلها تحطها في بعض الكواكب مثل ما تشيل لك حبة رمل تضيبها بالارض. الان العلم قدر يكتشف 30,000,000,000 مجموعة كوكبية، وبعد ما يدري القصة شنو. قبل سنتين اكتشفوا لهم كوكب، اخر كوكب اكتشفوه يبعد عن الارض 10,000,000,000 سنة ضوئية. الان النظرية بدأت، نظرية اينشتاين كلها راحت انحطمت، بدأ الكون يتمدد ويتمدد بشكل هائل. النظريات العلمية او هذا فرد انسان تافه كبرى يعيش على الكرة الارضية، يجي لك الى خالق هالكون الهائل يقول ماكو ماكو الله، هذا كون ايش واحدة صار مساكين دول، يعني مسكين غريب هذا، فد نمط من الناس تافه، يعني ما يستاهل ان تقف الى قليل تناقشه في الواقع، لان الواقع اللي قدام عين العلم الان دي يكشف له افاق عجيبه، العلم دي يكشف له افاق هائله في بابها. فالغرض ان الهدف من تنويع الوقت الى ليل ونهار حتى يطرد الملل عن الانسان. قال والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. شوف المدرسة التعبيرية الموجودة بالقرآن الكريم، يعني القرآن مو بس يعتمد على الصورة على المضمون، لا اللفظ أيضا، اللفظ بإيقاع موسيقي خاص وبي في نفس الوقت فرد أداء عجيب. يعني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أنت ما تقدر تعرف التجلي إلا توقف الصبح لما تطلع الشمس، شوفها من تطلع شون يصير انفتاح، والغشيان من يصير الليل شون يغشى يعشعش، ها؟ والليل إذا عشعش والصبح إذا تنفس، هالمدرسة التعبيرية الهائلة. ها؟ القرآن يقول أن القرآن بعد ما يقسم بذني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، بعد وما خلق الذكر والأنثى. التفت بالله لها النقطة. إلى الآن أكو بعض الناس طبعا من الملحدين وبعض المستشرقين ومن أعداء الإسلام يقولون أن القرآن جاء به محمد، ماكو بدأ القرآن، ماكو ما نازل من الله بدأ، لأن الله ماكو أساسا، ها؟ فالقرآن جابه محمد وقال هذا القرآن نازل من السماء. طيب خلي نسأل عنه، نسأل سؤال، الإنسان معارفه منين يأخذها، معلوماته منين يأخذها؟ يأخذها طبعا من المحيط اللي يعيش فيه، يعني الآن ابني وابنك لما يدرس بمدرسة معلوماته يأخذها من المدرسة، من المحيط، من ثقافة عصره. يعني الآن لما يجيني واحد وأشوف عنده شوية معلومات أقول له منين لك، يقول لي أنا درست بالمدرسة أو تعلمت من المحيط. زين خلي نجي إلى المحيط اللي عاش به النبي صلى الله عليه وآله اللي يقولون هو جاب القرآن. المحيط اللي عاش به النبي شنو كان؟ الجاهلية. أيام النبي المعلومات اللي كانت بالجاهلية شنو هي؟ نريد لها معرفة، هي موجود التاريخ بين أيدينا. تعال إلى الجاهلية شوف شنو معلومات الجاهلية. معلومات الجاهلية أن الواحد من عندهم إذا صار يطب إلى مدينة والمدينة بها مرض بها وباء، وفرض واحد يطب إلى مكة ومكة بها طاعون مثلا، فبأي طريقة يتخلص من الطاعون يوقف على باب مكة يعشر. شنو يعني يعشر؟ يعني ينهق كما ينهق الحمار، يعني خلص صار تطعيم ضد الطاعون، بعد من قام ينهق طعم بعد ما يمشي. زين هاي المعلومات اللي كانت شائدة أنا ذاك. المعلومات اللي كانت شائدة أنا ذاك مجموع من كان بالجزيرة والعربية يقرأ ويكتب 17 واحد، مجموع من كان يقرأ ويكتب، وهذا تاريخ التواريخ بين أيدينا. جن المعلومات اللي كانت شائدة أنا ذاك أن الواحد منهم إذا أراد يروح بسفر يجيب له خيط يشده بشجرة، إذا راح ورجع ولقى الخيط بمكانه معناه زوجته ما خانته، وإذا رجع ولقى